بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قرب البطون جنينها، قلعت أعاديها أراكة مجدها، ورمت بأسهام الذبول غصونها، فلتشحد البيض الرقاق بوارقا، ولتمتطع قب النهار متونها. شعواء لو شاء الطوت طي السجل لسهولها وحجونها، لترى حرائرها لفرط ظمائها، فالسري تستسقي الدموع عيونها، وترى المخدمة البتولة زينبا والقوم تلطم بالأكف جبينها، من حولها أيتام آل محمد يتفيأون شمالها ويمينها، لا أواثر زريعة شمس في أفق حي من زينب، فلقد أبنت أمينها يا ذوبي، فإنك قاعد أدبت فؤادا كانت تبلد عن أسود عليا، تقشعي يا صاحب من خجل ولا تسخر ما مدى الزمان معي، فبدأت أحمد بالهجي صوابيا أرجع بها ظمأ يشيب جليا، ما هتفنا بهاشمي إلا وزودت السياح متوايا، يا خيامهم في هامة عليا فكل دونها وسكت نساؤكم التي طردتم بالشمر ويرزي بالصفاح حصونها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لما فيه خيرنا ورضاه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية ليس الله سبحانه وتعالى بصدد ذم الحمار. الحمار من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى ما يذم مخلوقاته، إنما بصدد ذكر واقع هذا الحيوان وواقع هذا الإنسان الذي يقوم يشبه الحيوان، مو بصدد الاستهانة بأحد أو ذم حتى الحيوان، حتى الحيوان ما يذمه. ربما تتساءل تقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في موطن آخر يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا مذم؟ أقول لك لا، هذا أيضا ليس ذما. أنكر الأصوات الصوت المنكر يعني الصوت الغريب، الصوت الغير مألوف، الشيء المنكر، المنكر يعني شيء غير مألوف، شيء غريب، شيء غير طبيعي يعني، شيء غير طبيعي. الخمرة أجدكم الله من أسماءها المنكر لأنه شراب غير طبيعي، هذه أنواع الشراب الله سبحانه وتعالى خالقها طبيعية مفيدة نافعة. الإنسان هذه كل أنواع يدعها يأتي إلى الشراب اللي هو شيء غير طبيعي. فالمنكر يعني غير طبيعي، المنكر يعني غريب، يعني غير مألوف. فاللقمان يعظ ابنه يقول له: ها، واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لا ترفع صوتك، صوتك يصير غير مألوف مثل صوت الحمار اللي هو غير مألوف، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما يذم الحمار، حتى الحمار الله سبحانه وتعالى ما يذمه، ليس بصدد ذمه، ليش ذمه؟ من مخلوقاته، إنما يحكي حقيقة الحمار ويقارنها بطبيعة الإنسان اللي يفترض به أن يرفع من شأن نفسه، ها، يعلو على الموجودات. ولقد كرمنا بني آدم، لعوة نفسه ينزل مستوى إلى مستوى طبيعة هذا المخلوق. أنت مخلوق أسمع، أنت اللي يتحدث عن القرآن البعيد، أنت مخلوق أسمع، أنت مخلوق أرقى، بنفسك أنت بنفسك تنزل مستواك إلى مستوى مخلوق دون منك اللي هو الحيوان. زين، شنو وجه المقارنة؟ وجه المقارنة أن الحمار أجلك الله لو تخلي على ظهره حمل من كتب، أثقال الكتب، أسفار العلم، تحمل ظهره أسفار العلم، وخمسين سنة هاي الأسفار يوديها ويجيبها، يوديها ويجيبها، يستفيد شيء؟ يفهمها؟ تؤثر في عقليته وفكره ومخه، تصنع منه واحد يفهم، لا يبقى حمار. كان حمار ويبقى حمار وراح يموت حمار. عاش حمارا وقضى حمارا، على يعني الشاعر المصري يقول عاش حمارا وقضى حمارا، لا جعل الله له قرارا. احمد شوقي هذه. فهو حمار لو تحمل اشفار العلم اثقال العلم ما تغير من طبيعته الحمارية، ما تقدر تغيره. الانسان لا، الانسان اذا حمل العلم لازم يستثمر هذا العلم، اذا حمل في صدر العلم، اذا قرأ العلم، اذا استنار بالعلم، اذا استزاد بالعلم، استزاد علما، لازم هذا العلم يأثر فيه، يغير سلوكه، اخلاقه، نفسيته، رح يعطيه معلومات كانت خافية عنه، كان يجهلها. اليوم العلم غرس في ذهنه في قلبه معلومات، هذه المعلومات لازم يتنور بها، لازم يستفيد منها، لازم يستثمرها في حياته. اما انك العلم ما تستثمره، يعني عالم لا ينتفع هو بعلمه ولا ينتفع بعلمه، شنو فائده؟ ما الفرق بين العلم لما يكون في الكتب والكتب مسطره في المكتبات، او ان يكون في صدر رجل لا هو يستفيد من هذا العلم ولا يفيد غيره بهذا العلم؟ عالم لا ينتفع بعلمه. الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام يقول يا جابر، يخاطب جابر، يقول لك قوام الدين والدنيا باربعه. اول شيء يقول عالم ينتفع بعلمه. البعض يقراها مبني للمعلوم، الفعل ينتفع مبني للمجهول، البعض يقراها مبني للمعلوم، يقول عالم ينتفع، وكلاهما صحيح، ينتفع بعلمه او هو ينتفع بعلمه. اما ان يكون العلم مدفونا في الصدر، عين مثل العلم اللي مقبور بين الكتب، مدفون بين الاسطر، شو ما الفرق يعني؟ العلم ذاك العلم النافع، العلم اللي يعتد به، ذاك العلم اللي ينتشر بين الناس، يذاع بين الناس، يستثمر، يستفاد منه. اما انا يكون عندي علم ومحتفظ به لنفسي، شو مسوي انا في الحياة؟ لا استفدت انا بنفسي من علمي ولا افدت غيري. هؤلاء يشبههم اجلكم الله بالحمار اللي يحمل على ظهره اسفار العلم. طبعا الكلام في هذه الآية عن علماء اليهود، أحبار اليهود، علماء اليهود. هذول كانوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، مكة جهلة، ما فيهم علماء وأهل علم وأهل فضل، أهل الدنيا كانوا، فيهم اثنين ثلاثة يفهم بعض الشيء، إنما عامة الناس مو يهم العلم. لما اجى الرسول إلى المدينة شاف في علماء نصارى وفي علماء يهود. النصارى متفهمين شوية للوضع، يسمعون كلام النبي، يمكن اذا ما يخضع ما يصير مسلم ما يعاند، يعني يبقى شوية يعني يألف ويؤلف. اما علماء اليهود هذول استنكروا وجود رسول الله، كذبوا القرآن، كذبوا النبي في الوقت اللي توراتهم تنبئ برسول الله، بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله، بنبوة خاتم الأنبياء محمد. هؤلاء كانوا يهددون العرب، يهددون العرب قبل ظهور النبي، كانوا يهددون العرب بالنبي اللي يظهر آخر الزمان منهم، كانوا يتصورون أن آخر نبي أيضا من بني إسرائيل منهم. فلما وجدوا أنه ليس منهم ومن بني إسرائيل، جحدوا نبوته، كذبوا به، عادوه، ظلموه مؤامرات، خبث، ملعنة، ساعة يستفقون مع المشركين، ساعة يتآمرون داخل النبي. ولما تقرأ مؤامراتهم على رسول الله وعلى الإسلام تتعجب حقيقة، تتعجب. يعني إحنا مع الأسف إحنا ما نسمع ما نقرأ إلا أن الرسول أجلاهم، يقول النبي أجلى بني النضير، هذول يهود فدك طلعهم أخذ أرضهم، النسيج نسمعها، لكن ليش أجلاهم؟ لماذا طردهم من المدينة؟ هذه لازم واحد يفصلها، يشرح حياتهم ويبين ماذا صنعوا بالإسلام وبنبي الإسلام. كم عادوا اغتالوا النبي، عدة مرات اغتالوا النبي، عدة مرات دسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وسيكون حديثنا الليالي القادمة إن شاء الله بحول الله، من الليلة القادمة راح يكون حديثي عن رسول الله، يعني ما يتعلق برسول الله حتى نصل إلى ليلة الوفاة، ليلة شهادة النبي، وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الليلة أنا ليس حديثي عن رسول الله، عن اليهود هذول مقدمتنا علينا بالآية. هؤلاء كان فيهم علماء يعرفون، علماء من نقصد علماء يعني علم، عند العلم اللاهوتي الكهنوتي، عند معارف التوراة، عند معارف الإنجيل، عند أخبار عن المستقبل، يعلم أن في الجزيرة رح يظهر نبي آخر الزمان وهو النبي الحق لازم يتبعه. كل هذا كانوا يعلمون، ما آمنوا، رفضوا الإيمان برسول الله، بل آذوه وظلموه واغتالوه، اغتالوه عدة مرات، لكن في كل مرة الله سبحانه وتعالى ينجي منهم، ويقال أن آخر مرة دست السم إليه امرأة يهودية، إما امرأة يهودية كما في الرواية أو امرأة أشد من اليهودية دست السم، يمكن هم أشد من اليهودية بعد. المهم هؤلاء نزلوا بمستواهم إلى مستوى أجلكم الله الحيوان. زين أنت رجل فاهم، أنت مطلع، أنت رأيت الأخبار، قرأت في الكتب، عندك معلومات، ارفع من شأنك، اصعد، حاول أن ترقى مو تنزل. هؤلاء نزلوا إلى أن وصلوا إلى مستوى الحمار، فالله يبين حقيقتهم، ما يذمهم، ما يحكي يعني ما مو بصدد ذمهم ولو هم يستحقون الذم، لكن هنا ليس الباري بصدد ذمهم والاستهانة بهم إهانتهم، لا، إنما بصدد ذكر حقيقة الشيء، حقيقة الشيء. يعني أنا مرة أقول لك فلان مثل النهر الجاري يشرب منه البر والفاجر، المحسن والمسيء، خيره يعني عم الناس، هذا حقيقة ذكرتها، أنا مو جاي أمدحه، حقيقته أقول هذا مثل النهر الجاري، أشبهه بالنهر الجاري اللي يشرب منه الكل. وبالعكس لما أقول لك فلان ما يربح خير مثل الحجر الصلب، مثل الحجر، في الحقيقة أنا لست بصدد ذم الحجر ولا بصدد ذم هذا، إنما أنت سألتني عن حقيقته، ذكرت الحقيقة وقارنت بالحجر. إذا قلت فلان مثل الحجر أنا جاي أذم الحجر، ما جاي أذم الحجر، إنما أذكر حقيقة الحجر، الحجر صلب، هذا مثل الحجر صلب. كذلك في هذه الآية تشريح وجه المقارنة، عدم الفهم، عدم العمل بالعلم، يشيل علم شايل في صدره مثل ذاك اللي شايل على ظهره، لكن كلاهما لا يستثمر هذا العلم اللي عنده، ما يستفيد من هذا العلم اللي عنده. مثل الذين حملوا التوراة، يعني اليهود، ثم لم يحملوها، حملوا لكن لم يحملوها، يعني شنو؟ يعني الله أعطاهم هذا الكتاب، فيه الأخبار، فيه المغيبات، فيه التنبؤ عن نبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد. لكن العلم هذا ما حملوا، ما عملوا به، حملوا لكن لم يحملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، الأسفار شنو يعني؟ الأسفار جمع السفر، سفر يعني الموسوعة، يعني الكتاب، الكتاب المملوء علمه، الكتاب الضخم يسموه سفر، مو الكتاب الصغير، موسوعة كبيرة، علم كثير، يعني تحط على ظهره تحمل. ذاك اليوم الناس ما عندهم وسائل الحمل، والخيلة والبغالة والحميرة،
تركبوها وزينة، وكانوا يحملونها ويركبونها يشيلون هذا. بالمناسبة الشيء يذكر، يقول صاحب ابن عباد الوزير المؤمن المخلص اللي ذكرناه قبل كم ليلة، صاحب ابن عباد كان في اصفهان وزير البويهيين، فقالوا له ليش ما تجي الى بغداد، تعال لك ابقى في بغداد مدة. قال انا ما اقدر، زحمة علي، لانه هو كان عالم شاعر اديب مطلع وعنده كتب يطالع فيها ويقرأ فيها. وذاك اليوم الكتب مو مثل اليوم، مو اوراق ومطبوع عليها وبسهولة، يعني الزمن جاء يطور الاشياء يطور الاحداث. ذاك اليوم كتبه على جلود وعلى اوراق وكذا، فاذا يعني هو يحتاج علمه يحتاج كتبه. قال اعتذر، قال انا ما اقدر اجي الى بغداد. ليش ما اقدر اجي الى بغداد؟ قال لاني اذا اجي الى بغداد مو يجي بالطيارة ساعتين وبعد يومين يرجع، لا شهرين ثلاثة اشهر طريق يجي، رجعت له سنة سنتين وشهرين ثلاثة اشهر يلا يرجع، يعني سفرة قد تطول على الاقل شيء على اقل تقدير سنة. فبحاجة الى كتبه ومصادره وموسوعاته واسفاره. قال انا اذا اريد اجي الى بغداد انا بحاجة الى هذه الكتب، ما استغني عنها، لازم 400 جمل احمل كتبي اسفاري على 400 جمل اجيبهم واوديهم، ما اقدر هاي تكلفني، فزحمة علي. هم بالفعل ما راح الى بغداد. انا اتعجب اليوم، يعني شيء هو في الحقيقة يدعو الى العجب، بس هذا شفناه احنا بعيوننا. هذه 400 جمل اللي كان صاحب ابن عباس يحب ينقلها يعني من اسفار الى بغداد يوديها ويجيبها، اليوم كلها تصير في بكرة صغيرة، ديسك صغير خليها بجيبك وتتنقل من مكان الى مكان. يعني مكتبة كاملة ضخمة تحوي 1000 كتاب، هاي كلها تخليها في سيدي. سبحان الله، يعني مغير الاحوال. اقول يا ريت هذا السيدي كان هذا الصاحب مسكين ابن عباس كان عنده ذاك اليوم يستفيد منه. الحاصل نعود الى حديثنا، لو هذه 400 جمل أو حمل أجلكم الله كما يقول القرآن أحمار، لو تحملهم ويروح 50 سنة يودي هالأحمال ويجيبها، يستفيد منها شيء؟ ينتفع منها شيء؟ يفهمها؟ أبدا، لأن هذا حيوان مو من قابليته مو من طاقته مو من قدراته أن يفهم. يقول أنت الإنسان اللي كان المفروض بك، أنت عالم أنت تفهم، كان المفروض تستثمر علمك تنتفع بنفسك وتدفع الآخرين، انت ليش تنزل الى مستوى الحيوان؟ انت ليش تصنع بنفسك هكذا؟ علماء السوء ايها الاخوة، الآية قلت لك نزلت في علماء اليهود ويسميهم القوم الظالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذول علماء اليهود. إنما الآية تنسحب على أولئك اليهود وعلى بعض المسلمين أيضا، مو بس اليهود. يعني إحنا عندنا علماء سوء أتعس وأشد وأجحد لآيات الله وأكذب من علماء اليهود. احنا وجدنا في تاريخنا الاسلامي من هم اشد من هؤلاء. كلامك لو تقرأ تشوف علماء السوء عندنا بكثرة حقيقة. علماء السوء، علماء السلطان، علماء البلاد، هذول كانوا ولا زالوا موجودين. هذول ما يعود بالنفع لا على نفسه ولا على غيره. يقوم يشوه الحقيقة، يقوم يغير الحقائق، يقوم يشوه الصور، يذكر للناس ما تبليه عليه مصالحه، يحكي للناس ما يريد السلطان أن يقال للناس. الظالم شيري يقول للناس، أما حقائق الحال استنكار الظلم الوقوف في وجه الظالم هذه ما يحكي فيها. الشيء اللي ما يرضي السلطان ما يحكي فيه، الشيء اللي ما يرضي مصالحه ما يحكي فيها. مع الأسف أيها الأخوة، شيء يدعو للأسف. حتى في بيان المسائل الشرعية، المسألة الشرعية اللي هو يستفيد منها يقولها، اللي ما لها ما فيها فائدة له ما يذكرها للناس مع الأسف. هذول احنا وجدنا منهم في التاريخ القديم وفي التاريخ المتأخر وفي التاريخ المعاصر وفي يومنا هذا، وعلى طول يعني الدنيا لا تخلو منهم، لا تخلو منهم منذ زمن بعيد. يزيد بن معاوية شلون قتل الحسين؟ عبيد الله بن زياد شلون تجرى على قتل الحسين؟ تجرى على قتل الحسين بفتوى قاضي، بفتوى عالم، عالم فقيه في الكوفة اسمه شريح، اخذ منه فتوى وتجرى على قتل الحسين بفتوى من هذا. هذا مو من علماء السوء يعني، اللي يفتي بجواز قتل ابن بنت رسول الله، هذا مو من علماء السوء. مع الاسف كانوا ولا زالوا، هذا خط ماشي، خط شيطاني ماشي على طول. يقول لك يزيد ابن عبد الملك، يزيد نعم يزيد ابن عبد الملك او الوليد ابن عبد الملك، يزيد عفوا، يزيد بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أي رخوة حكم بين 4 من أولاد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مات فحكم 1 من أولاده، ثم الثاني من أولاده، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم الثالث من أولاده، ثم الرابع من أولاده. فعمر بين هذول 4 كان عادلا، كان يعني هكذا يذكر عنه التاريخ أنه كان عادل، كان فاضل، ما يغضب الظلم، منع السبع عن أمير المؤمنين، عامل يعني مش سارف الناس بالحسنى، سارف الناس بالعدل، الناس رضوا عنه، رد الحقوق إلى أهلها، شاف بني أمية واحد إيش قيد ماخذين من فلوس بيت المال استردها كلها وما خلى واحد منهم تحت يده شيء يقوم يأكل من بيت المال ويتصرف كيفما يحلو له. هذه اللي سواها، والتاريخ يشكر له ذلك. حتى السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يعني رتاه بقصيدة، ولو هو متأخر عنه مع ذلك رتاه بقصيدة، يقول له يا ابن عبد العزيز إن بكت العين فتى من أمية لبكيتك. يقول له إذا واحد من بني أمية يستاهل يمشي عليه هو أنت، أنا أبكيك لأنك نزهتنا عن السب والشتم إلى آخر كلامه. ليش؟ ما خلوا يعيش كثير، سنتين وأشهر دس إليه السم مات عمر بن عبد العزيز. هم بني أمية قتلوه، شافوا وجوده خطر عليهم فدس إليه السم فمات. قام من بعده منه يزيد بن عبد الملك، رجت الخلافة إلى أولاد عبد الملك. هذا الرجل 40 يوم فقرت التاريخ، 40 يوم سارت سيرة عمر بن عبد العزيز، 40 يوم معتدل عادل ما يظلم ما يجور، مرة واحدة بعد 40 تغير وصار كما كان أسلافه وأمثاله من خلفاء بني أمية. رجع تغير، أظهر الفساد، تغيرت نيته، تغير سلوكه، انصرف إلى اللهو، إلى الملذات، إلى المقاصد والمنكرات، عند جارية اسمها حبابة. يعني والله العظيم صدقوني أيها الأخوة أنا أخجل على المنبر أقول ماذا كان يصنع مع هذه الحبابة، قلت اسمها حبابة، شنو كان يصنع مع هذه الجارية من منكرات ومن فحشاء ومن خمور. ليش تغير الآن؟ تسأل جنابك تقول ايش غير 40 يوم كان عادني، شنو اللي غيره؟ الجواب علماء السوء اجوا الدفوا حول اجتم واحد شافوه هو ميال يريد ينحرف لكن يبي حجة أرضية، يعني يبي بس واحد يفتيه يساعده يعطيه جلسة دفعه حتى ينحرف عن الجادة، ما يقدر هو من كيفه. فجاب له 2 أو 3 من دول علماء انقلاب استفتاحهم، قال لهم ايش رايكم يعني الخليفة هم خليفة إمام على الناس ويتحمل المسؤوليات والمشاكل، هم الله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة؟ هذول فكروا وقالوا لا، الله ما يحاسب الخليفة على ما يختلف، الخليفة يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب، مثله مثل الشهيد عند الله. خلاص، هذه الفتوى كانت كافية من علماء السوء حتى ينحرف، ويا ليت كان ينحرف لوحده، خلى الأمة كلها تنحرف، الناس كلهم ينحرفون، لأن يعني هذا رأس الناس، هذا خليفة زعيم الناس، بسبب فتوى من ذول البلدان الفسقة، يسمي نفسه عالم، علماء السوء، ليس هذا بحث، إنما في مثل القضية ماشية مع التاريخ. قبل هذول، قبل هؤلاء، فجت السيدة عائشة، ركبت الجمل، خرجت لحرب أمير المؤمنين، وصلت إلى منطقة يقال لها حوأب. مرة واحدة صارت الكلاب تنبحها، فتذكرت أو تباهرت بالتذكر أنها ذكرت حديث رسول الله، رسول في اليوم قال لها، قال لها أنت واحدة منكن تخرج لحرب صاحبة الجمل، أحدث تنبحها كلاب حوأب، واحدة منكن تخرج لحرب علي راكبة جمل، تصل إلى منطقة حوأب تنبحها الكلاب، ثم التفت إليها قال لها إياك أن تكوني ها يا حميرة، لا تكوني بنتي. مرة واحدة سمعت الكلاب تنبحها في حوأب وهي على جمل ورايحة لحرب أمير المؤمنين، بعد أوضح من هذا؟ ها؟ ليش الحين شلون تبرر موقفها؟ أرسلت قالت جيبوا لي شهود، جابوا لها شهود شياب يمكن يكونون علماء، يعني إذا مو عالم ديني فهو عالم جغرافي، عالم بالآثار، يعني احنا ما نقصد عالم ديني، يعني عالم بالجغرافيا، عالم بالآثار. جابوا لها 40 شيبة أو قيل 60 شيبة من أهل المنطقة شهدوا لها أن هذه المنطقة ليست حوأب، وكانت العلماء يعلقون عليها منهم ابن أبي الحديد يقول وكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام، 60 شيبة من أهل المنطقة يعلمون الآثار، يعلمون الجغرافيا، ثم يشهدون لها أنها ليست حوأب. ليش؟ لأنه قام مران وغيره وزعوا عليهم أكياس سرى فيها أموال، قالت هذين مو حوأب، يلا يمشي فينا، فركبت جملها وراحت لحرب علي بن أبي طالب. انظرت علماء السوء يسببون مشاكل للأمة أيها الأخوة، يعني ربما كلمة منه تميت أمة، العالم المؤمن الفقيه الصالح كلمة منه تحيي أمة، وعالم السوء كلمة منه تميت أمة. تعال تأخر شوية تشوف من تفتش صفحات التاريخ، تشوف السلطان العثماني كما ذكرت لكم قبل ليالي صارت سنة فيهم عادة، كل سلطان لما يموت أبوه وهو يصير بداله بالوراثة ملك عظيم، لا يكتفي بأن يكون هو سلطان، يريد أن تكون الولاية في أولاده من بعده، مو كل أولاده، أولاده اللي يحبهم يريدهم، فش يسوي؟ يقدم ظلما وعدوانا على قتل إخوانه. هذا السلطان قتل 3 من إخوانه، هذا قتل 2 من إخوانه، هذاك السلطان قتل 4 من إخوانه، واحد منهم قتل 9 من إخوانه، 9 من إخوانه، وقتل معهم 5 من أولاده اللي هم من زوجة أخرى، مو من زوجة الثانية الشركتية اللي كان عنده منها ولد، يريد هذا الولد يكون ولي عهده، يقتل أخوانه ويقتل أولاده مجموعهم 14 قتلهم بأبشع صورة، ومنهم من هالـ14 طفل صبي يرضع لأحد أخوانه، يعني واحد من أخوانه عنده طفل صبي يرضع، حتى هذا الرضيع خنقه في السير، قال سير على رقبته خنقوه حتى لا يطالب بثار أبوه، وكلهم 14-15 دفنهم في قبر واحد في مقبرة واحدة. كيف قتلهم؟ بفتوى من علماء البلاد، بفتوى من علماء السوء قالوا سألهم قال أنا هذول لازم أقتلهم شو أسوي؟ فكروا ولازم يفتوه بالجواز يعني ما يخالف إراقة الدماء ما يخالف فشنو فكروا قالوا هذول وجودهم فتنة يشكلون فتنة خطر على الإسلام على الدولة العثمانية والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن يقول والفتنة أشد من القتل فإذا القتل قتلهم أهون من وجودهم اللي هو فتنة وجودهم اللي هو يشكل فتنة أشد من القتل قتلهم على ثوابهم فقتلهم بفتوى من علماء السوء مستندين إلى آية من القرآن الله يقول أقتلوا الناس بشكل عشوائي ها على حمال إمامك بأبي وأمي إمامك أمير المؤمنين يقول لك حاججون الخوارج بالقرآن لأن القرآن حمال بوجوه يجي كل واحد يقوم يتصرف بكيفه يفسر بكيفه يلف ويدور بكيفه يستند إلى القرآن معاوية يستند إلى القرآن يزيد بن معاوية في قتل الحسين يستند إلى القرآن حمال ذو وجوه حمال ذو وجوه وأمثال هذه أيها الأخوة كثيرة لما صار العالم عالم سوء ما عنده تقوى ما عنده وراء يصنع ما يشاء تعال في احنا زماننا يعني في تاريخنا المعاصر خلينا نقول تاريخنا المعاصر لما نقول تاريخ المعاصر يعني قبل 50-60 سنة 80 سنة وفي وقتنا المعاصر أما من تاريخنا المعاصر فما صنعه العلماء مع الدولة العثمانية الدولة العثمانية كانت دولة فاسدة ظالمة منكرات كثيرة لكن اجت بريطانيا العظمى اسقطت الدولة العثمانية بمؤامرات خبث ملعنة هذول على الاقل كانوا مسلمين يعني كانوا سلاطين مسلمين واكثر من اضطهد من قبلهم اكثر من اضطهد من قبل العثمانيين هم الشيعة يا الاخوة اكثر طائفة اضطهدت وقتل من رجالها ومن علمائها هم الشيعة قتلوا منهم العثمانيون إلا أنك سامع عن الشهيد الأول قتلوا العثمانيون الشهيد الثاني قتلوا العثمانيون علماء جبل عامر دمروهم قتلوهم علماء سوريا دمروهم قتلوهم أتاؤوا إلى الشيعة إساءات كثيرة شأنهم شأن بني أمية وبن عباس لكن رغم هذا يا الأخوة رغم هذا لما أجوا الإنجليز وكادوا وبدأوا بالفعل بالتآمر على الدولة العثمانية وبإسقاطها واستولوا غزوا العراق وغير العراق اللي وقف في وجه الاستعمار البريطاني هم علماء الشيعة علماء الشيعة حصلت في العراق أنا أحكي لك عن العراق حصلت في العراق ثورة العشرين قادها الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه وسائر علمائنا ومراجعنا الكبار ما يرضون ليش لأنهم مو علماء سوء علماء حق علماء دين معتمدين على القرآن على مبدأ الرسول والإسلام على مدرسة الإمام الصادق هذول يقولون لهم وإن كان العثماني ظلمكم لكن هذا العثماني مسلم هذا كافر ما يرضون بالكافر يحكمهم يحكم بلاد الإسلام فتاروا في وجه الانجليز حتى طردوا الانجليز في المقابل ايها الاخوة في المقابل وجد البريطانيون علماء سوء ايدوهم افطرهم وقفوا الى جانبهم اللي كانوا عايشين في رفاهية وخير ايام العثمانيين عاشوا خير ورفاهية في ايام البريطانيين ايضا واللي كانوا عايشين مضطهدين أيام العثمانيين عاشوا مضطهدين أيام الإنجليز أيضا ليش؟ لأن هناك اليوم ملتزم بمبادئه واليوم ملتزم بمبادئه هذا الالتزام بالمبدأ إذا كان العالم يريد يكون مبدئيا ملتزم بدينه مضطهد مغلوب على أمره مقتول مسجون هالشيء طبيعي هذا شيء طبيعي كما هو شأن علمائنا هذا من التاريخ المعاصر أيها الأخوة أما تعال شوف في الوقت المعاصر شيء اللي احنا شفناه احنا رأينا ان باغية العراق يغزو الكويت. انا سمعت بنفسي ورأيت بعيني في القناة التلفزيونية، رأيت بعض علماء السوء من جامع ابي حنيفة جاي يخطب ويحث على الغزو والاعتداء ويشجع على الاثم ويقوم يتحجم على الكويت وعلى شعب الكويت وعلى يعني حتى هاي عبارته لا زالت صداها، العباره لا زالت في ذهني، كان يشرح من خلف المذياع على المنبر بعمته وجبته، كان يقول من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بحجر، يقصد الكويت. فالتفت كيف؟ يشجع الطاغية على الاثم، على الاعتداء، على الغزو، على ما في مسجد ابي حنيفة، وفي مسجد عبد القادر، وفي هذا المسجد وذاك المسجد من مساجد بغداد. اما علمائنا، انا اتحداك لو تجد واحدا منهم من الذين يعني من خامل الذكر منهم، من خامل الذكر منهم، انا اتحداك ان تعرف واحد منهم افتى شيئا لصالح طاغية العراق. لا، بل افتوا جميعا مشاهيرهم افتوا كلهم ضد الغزو وضد الاعتداء، رغم انك تعرف انت قبل الغزو شنو كان الوضع بالنسبة لبعض الناس يعني. رغم ذلك ما رضوا، لان المبدأ يحتم عليه ان يقف في وجه الظالم، يستنكر الظلم ويدافع عن المظلوم، وهذا اللي حصل وكانوا على ذلك. هناك فتوى الامام الخوئي رحمة الله عليه، وهناك فتوى الامام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، كلاهما ابتى وفتى يعني ليست فترة واحدة من هذا. أنا أذكر السيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه عندي 5-6 يعني فتاوى، فتوى تلو أخرى، فتوى تلو أخرى، فتوى يخاف بها الجيش العراقي، فتوى يخاف بها الشعب العراقي، فتوى يخاف بها الناس اللي يستولوا على الأموال، الجيش اللي يستولى على الأرض، يحذر وينهى ويردعهم ويقول كلمة الحق، ويقول كلمة الحق. هذا اللي حصل من علمائنا. الفرق ماذا؟ الفرق انه هذا عالم حق، عالم مبدئي ما يرضى، ذاك اللي قاعد في بغداد عالم سوء. ربما يكون منهم مو من علماء السوء، لكن احنا ما سمعنا صوته. سمعنا اصوات علماء السوء ولا غير. يشجع الظالم، اللي يشجع الظالم على قتل الابرياء، فيهم ما يشجع الظالم على الاحتلال والغزو، اللي يشجع الظالم على قتل الحسين شو يعني له؟ ماذا يعني له ان يفتيه بجواز دخول الكويت او غير الكويت؟ احنا ايها الاخوة لازم نعرف، هاي اخر كلمة اقولها، لازم نعرف قدر علمائنا، نعرفهم حق المعرفة، نعرف مواقفهم طول التاريخ، كيف وقفوا مواقف شريفة، وقفوا مواقف بطولية، ضحوا بأنفسهم بحياتهم، استشهدوا قتلوا. هذول العلماء اللي قتلوا في العراق علمائنا، ما في غيرهم اللي قتلوا في العراق. ليش قتلوا؟ كان بإمكانه يرضي السلطان، كان بإمكانه يرضي السلطان بكلمة بفعلة ويعيش، لكن ما رضى. السيد الصدر ليش قتل؟ السيد الشيرازي في بيروت لماذا أطلق عليه الرصاص وقتل؟ من جملتهم والدي، والدنا طلب منه أن يصلي على جنائز قتلاهم في الحرب العراقية الإيرانية في كربلاء، يجيبون جنائز يخلوها، قالوا له تعال أنت كبير البلد صلي عليهم، فرفض. بعد اسبوع اعتقد 83 حتى يومنا هذا ما في منه اي خبر، يعني احنا ما نعرف هو على قيد الحياة او فارق الحياة، يعني يوم اللي اخذوه كان عمره 80 سنة، كان كبير السن، كان بإمكانه يروح يصلي ويتنازل ويقول كلمة يرد السلطة، لكن لا. علماء أيها الأخوة مواقفهم مبدعية، مواقفهم بطولية، مواقفهم مستلهمة من مواقف الحسين والصادق والباقر، متخرجين من هالمدارس، مدرسة الصادق والباقر والحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا تسترجد ما يقف إلى جانب الظالم، لا يخليه يقف إلى جانب المظلوم يستنكر الظلم، وإن حتى ذلك إلا قتله وشهادته، يعني هو أفضل أشرف من الحسين وأبناء الحسين، أعظم من الحسين ومن أبناء الحسين. الحسين قتل في سبيل مبدأه، في سبيل استنكار الظلم، هو أفضل منه؟ هو عايش حياته فليموت، فليقتل في سبيل الله. الشرف، الشرف والعزة والكرامة للي يقتل بسيف الظالمين، هو اللي يموت حتى فيه. انت لا تجد في قتلة رسول الله الأئمة الطاهرين واحد ما تحس انت عيب، هذه عندهم عيب، كلهم قتلوا، قتلوا قتلا بالسيف او بالسم او بالسيف والسم كأبيهم وجدهم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى رسول الله هناك قول وأقوال مؤكدة أنه دس إليه السم، خاتم الأنبياء محمد. دس إليه السم في كلام في ذلك، يعني كلام طويل وعريض في الموضوع. لهذا يقول هذا أبو حمد الثمالي يجي للإمام زين العابدين يشوف الإمام يبكي 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 يبكي، هذا بكاءه صار له 30 سنة أكثر أقل يبكي. إذا قدم له الطعام بكى، قدم له الشراب ما يبكي، يفرشوا له فراش، تعال نام يا ابن رسول، يجي يشوف فراشه ممهد يقف يبكي وتجري دموعه، يقولوا له ليش تبكي؟ يقول أنا أنام على الفراش ورأيت أبي الحسين على تراب كربلاء، على أرض كربلاء، تعال اشرب ماء، قال اشرب وابي الحسين قتل عطشانا، تعال اكل، يقول اكل وابي الحسين واهل بيته ماتوا جياعا عطاشا، ها جياع عطاشا، اكلهم ما عندهم. بس عيب الرجل يقول انا جائع، مو عيب يقول عطشان، عيب يقول انا جائع، ما قال الحسين انا جائع، انما كان جائع. يقول والله كلما وقعت عيني على عماتي اخواتي ابشي. فأبو حمزة جاي يسلي خاطره، وش يقول له؟ يقول له يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة، يعني انتم قتلوا منكم قتلوا وقتلوا حتى صار القتل عندكم شيء عادي، يعني كلكم انتم مقتولين، وكرامتكم من الله الشهادة، الله أكرمكم بالشهادة، أكرمكم بالشهادة، ما فيكم واحد يموت على فراشه حتى انفيه، انتم اكرمكم الله بالشهاده، ليش تبكي؟ ابوك الحسين، اخوك علي الاكبر، عمك العباس، اهل بيتك، هذول راحوا شهداء كرماء عند الله عظماء، خليتهم انت، ليش تبكي عليهم؟ يقول له يا ابا حمزه شكر الله سعيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جاي انت تعزيني، جاي تسليني، لا بس بس انا عندي داعي اخر، داعي اعظم، خليني ابكي ما انسى المصيبه. القتل لنا عاده مثل ما تقول، وكرامتنا من الله الشهاده، هذا صحيح، لكن يا ابا حمزه وهل سبي النساء لنا عاده؟ والله كلما وقعت عيني على عماتي واخواتي تذكرت ما جرى عليهن في السبي، كان الحبل في عنقي وتلف عمتي زينب، فكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا بكى منا باك أو تنفس منا متنفس قرع راسه بالسياق، يعني الحالة أخرجونا من البلد، زين العابدين بيا حالة وزينب بيا حالة، مع ذلك ما مست اخوها الحسين لما ارادت الخروج التفتت اليه صاحت صاحت يا واد كربلاء عنك مشينا يا احد بليغه الوصفه يا احد خلينا ولينا يا اي غصبا علي صعب علي يا مهجد حشايا يا يا حسين يا البابا يا عاد من قبل الذبح ما يا عاد اي فارق جسمك حتى الراس ويا يا عاد فوق الرمح مشهور يبرال الضعينة اينو خيروني يا عزيز بغيت وياك اجيت على قبرك يا نور العين والعايات اي لا تشمي لو ظليت من يبرى اليتامى اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين اللهم بفاطمة وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها عدد ما احاطني علمك يا الله اللهم اكشف كرباتنا اللهم فرج همومنا اللهم اقض حاجاتنا من على مرضانا بالشفاء والصحة اللهم اشف امراضنا اللهم اشف مرضانا اللهم يسر امورنا ولا تعسرها علينا اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا بنظرة منا الى وليك واجعلنا من انصاره واعوانه تقبل هذا الخليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات جواب الصالح.